للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث أيها الأحبة عن هذه الحقوق الشرعية التي في هذه المادة المباركة في أكاديمية زاد. حق اليوم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله هو حق الزوجين أو حقوق الزوجين. الزواج في الإسلام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه للثلاثة الذين أتوا إلى بيته وسألوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بحالهم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نادى الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وبالزواج يكمل الإنسان يكمل نصف دينه، يكمل الإنسان نصف دينه بزواجه واقترانه بامرأة مسلمة. الزواج نعمة عظيمة، وهو نواة البيت المسلم ونواة المجتمع المسلم. بالزواج تنشأ هذه المجتمعات ويعمر هذا الكون بالاقتران بين الرجل والمرأة، ثم إنجاب الأولاد، وهكذا يكون عمار الأرض بهذه الطريقة بدءا من آدم وحواء عليهما السلام إلى قيام الساعة. فالزواج سنة من سنن الدين في شرائع الله كلها، وجاء الإسلام ليؤكد هذا الأمر ويحث عليه لما فيه من حفظ وصيانة وحماية للإنسان من الوقوع في الفتن والفواحش. ومن نظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر واضحا جليا، والله عز وجل قرره في كتابه الكريم، بل جعله آية من آيات الله عز في علاه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل جعل من آياته في هذا الكون هذا الزواج، وهو من تفكر فيه وتدبر رأى فيه عجبا. امرأة تأتي من بيت أهلها في ليلة الزواج وتأتي إلى رجل غريب عنها وفي بيته، ثم يجعل الله عز وجل بين هذين الزوجين يجعل بينهما المودة والرحمة، وهذه آية من آيات الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أن خلق لكم من أنفسكم، بل هذا في أصل الخلق، في أصل خلق المرأة، أنها أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم، فهذا هو أصل خلق المرأة أنها خلقت من الرجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن يعد، كلمة سكن قد يعد بإلى وقد يعد بفي، سكن في الدار بمعنى استقر في الدار وأقام فيها، أو وإذا عدي بإلى فإنه يكون بمعنى الميل والراحة والسعادة والأنس، وهذا هو المقصود بالسكن في هذه الآية لتسكنوا إليها. واللام هنا للتعليل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها، لتكون المرأة سكنا للرجل وراحة وسعادة وأنسا، وهذا هو واقع الحال في بيوت المسلمين إذا وفق الرجل بامرأة صالحة. وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختار الإنسان زوجة له، أن يختار امرأة صالحة. ومر معنا في الحلقة الماضية في حقوق الأبناء أن الإنسان يختار لأبنائه الأم الصالحة الدينة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين. فاظفر بمعنى فز واغتنم واكسب ذات الدين، لأن تأثير المرأة على زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها تأثير عظيم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر، وحث أيضا الرجال على اختيار المرأة الصالحة الدينة التي تعين الإنسان في حياته، لأنها شريكة الحياة وستعيش معه بقية العمر، وهذا الأمر ليس بالهين، يعني ستبقى هذه المرأة شريكة له في حياته كلها إلى أن يفترق بالموت، إلا إذا حصل شقاق ونزاع بينهما وافترق بالطلاق، لكن الأصل أن يبقيا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في حياتهما. فلا بد أن يعتني الإنسان بهذا الأمر وأن يختار ذات الدين التي تعينه وتساعده وتكون سببا لسكنه وراحته في بيته. فالزواج له شأن عظيم في ديننا، وله أثر كبير في استقامة الإنسان وفي إكمال نصف دينه وفي إعفافه وإحصانه. وكذلك بالنسبة للمرأة، الزواج فيه عفة لها وفيه إحصان لها من الوقوع في الفواحش والمحرمات، لأن الزواج يحصن هذه المرأة ويحميها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك المرأة عندما تختار شريك حياتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل أيضا المرأة على صفات الرجل الصالح، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى صفتين في الرجل يجب على المرأة أو يحسن بالمرأة أن تعتني بهذا، أو على ولي المرأة أن يعتني بهاتين الصفتين وتحققهما في الرجل الذي يتقدم لابنته أو لأخته أو لموليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يعني الدين مع الخلق، لا يكفي الدين بوحده، لا بد من اجتماع الدين مع الخلق، ولا يكفي الخلق لوحده، لا بد أن يكون هذان الأمران مجتمعين في هذا الرجل، أو يحسن أن يكون مجتمعين ليحصل بذلك الصلاح والوفاق بين الزوجين، ولتكتمل هذه الأسرة بهذه الصفات الجميلة، ولتسعد في حياتهم، وبإذن الله أنها تكون أسرة صالحة وتنتج بإذن الله أبناء صالحين نافعين لمجتمعهم. فهذا هو الزواج، وهذه هي قيمته بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وأيضا هو شريعة من شعائر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فهذا محبب، والنفس البشرية السوية تميل إلى المرأة، ونفس المرأة السوية تميل إلى الرجل، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذه هي الفطرة الطبيعية التي تكون في الرجل وتكون في المرأة، ولا يتحقق هذا الأمر بوجه شرعي إلا من خلال الزواج، إلا من خلال الزواج الذي تبنى به الأسرة المسلمة، والتي تكون بإذن الله نواة لأبناء صالحين ينفعون دينهم وينفعون مجتمعهم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، تزوج خديجة، ثم تزوج عائشة، ومات بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه عن 11 امرأة، وقد تزوج أكثر من ذلك، 13 امرأة، لكن الذي مات عنهن صلوات ربي وسلامه عليه 11 امرأة كنا في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي يقول كما مر معنا: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. الله عز وجل وصف هذه العلاقة بين الزوجين بوصف عجيب بديع، قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا التعبير باللباس يعني له معان عدة، يفيد السكن والراحة والأنس والاستقرار والسعادة والألفة. كل هذه المعاني تجتمع في هذه العبارة الجميلة التي جاءت في كتاب ربنا عز في علاه. لكن لكي تستمر الحياة بشكل صحيح بين الزوجين لابد أن يعرف الزوجان، أن يعرف كل واحد منهما ما له وما عليه، لأن للرجل حقوقا وللمرأة كذلك حقوقا. الرجل له حقوق وعليه واجبات، وكذلك المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا عرف الرجل الحق الذي له والحق الذي على زوجته، وكذلك المرأة عرفت الحق الذي لها والحق الذي على الرجل والحق الذي للرجل عليها، فإنهما بذلك يسعدان في حياتهما. إذا كان هذا الأمر واضحا وجليا في تعاملهما لا يمكن بإذن الله أن يحصل الشقاق إلا في الأمور العادية التي هي من طبيعة البشر، من طبيعة البشر المشاكل الطبيعية التي تكون بين الناس، لكنها لا تتفاقم إلى مشكلة كبيرة قد تصل إلى الطلاق إذا عرف الزوج ما له وما عليه، وكذلك الزوجة إذا عرفت ما لها وما عليها، فإنهما بذلك يحققان السعادة وينشآن أو يستمران ويبنيان بيتا صالحا هادئا فيه السكن وفيه الراحة، وستتحقق فيه المودة والرحمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في الآية التي ذكرناها قبل قليل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم، جعل في القلوب، يقذف الله عز وجل هذه المودة وهذه الرحمة من أول ليلة يلتقيان وهما لا يعرفان بعضهما سابقا، فيلتقيان على ذلك، فيجعل الله عز وجل في قلب الزوج المودة والرحمة لهذه المرأة، ويجعل في قلب المرأة أيضا المودة والرحمة لهذا الزوج. المودة هي الحب، الحب الذي ينشأ بينهما بإذن الله وبتوفيق الله وببركة هذا الزواج الذي هو من شرع الله عز وجل، ينشأ بينهما الحب والود وكذلك الرحمة. والرحمة هي العطف والشفقة الذي يكون من الرجل على زوجته وكذلك من الزوجة على زوجها، تنشأ هذه العلاقة بهذا الحب وهذا الود وهذه الرحمة وهذه الشفقة التي تكون بين الزوجين، وتكون في لحظات يسيرة، يعني من الساعات الأولى، قد تكون من بداية دخول الرجل بالمرأة في ليلة الزواج ينشأ هذا الأمر، وهذه معجزة من معجزات الله عز وجل في هذه الآية العظيمة أو في هذا الزواج المبارك العظيم الذي هو من شرع ربنا عز في علا، والذي جعله الله عز وجل آية من آياته في هذا الكون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذا عرف الزوجان هذا الأمر فإنهما يحققان الحياة السعيدة. ولعلنا نقف إن شاء الله بعد الفاصل عن مع هذه الحقوق التي تتعلق بالزوجين.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل ما بدأنا به قبل الفاصل من الحديث عن حقوق الزوجين، وذكرنا أهمية الزواج في الإسلام وفضله، وأنه من شرع الله عز وجل ومن سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا أن الحياة حتى تكتمل وحتى يسعد الزوجان في حياتهما لابد أن يعرف الزوج ما له وما عليه، وكذلك المرأة أن تعرف ما لها وما عليها. وهذه من بركة الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أقبل الرجل الحياة الزوجية وهو يعرف هذه الحقوق وهذه الواجبات ويعرف ما له وما عليه، وكذلك المرأة تعرف الحقوق والواجبات وما لها وما عليها، فيكون ذلك سببا بإذن الله في الألفة والسعادة والأنس في هذه الحياة، ويتحقق السكن الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. ومع الأسف قد يدخل أحد الزوجين أو كلاهما إلى الحياة الزوجية وهو مع خلفية سيئة من خلال المسلسلات والأفلام التي يشاهدها في حياته قبل الزواج، ويظن أن ما يراه في هذه المسلسلات وفي هذه الأفلام أن هذه هي الحياة الحقيقية وهذا هو الزواج الحقيقي، وهذا كله تمثيل. قد يؤثر على حياة الإنسان إذا نظر إلى أن هذا الذي يراه في تلك المسلسلات وفي تلك الأفلام أنه هو النموذج للحياة، أنها الحياة التي فيها يعني تتكون من أو تشتمل على السعادة والفرح وليس فيها متاعب وليس فيها مشاق، ولا يمكن أن يكون هناك شقاق وخلاف بين الزوجين، وهذا كله من الدجل والكذب الذي يكون في هذه القنوات وفي هذه المسلسلات، والتي تؤثر على حياة الزوجين. إذا تأثر بهذه الصورة النمطية القبيحة للزواج. الزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يكون فيه ما يكون بين الناس من حب وود، وأيضا أحيانا يكون هناك خلاف وشقاق، شيء طبيعي جدا أن يكون في هذه الحياة. وكما قيل في الأمثال يقولون أن الخلافات الزوجية هي ملح الحياة، يعني شيء طبيعي أن يحصل هذا. لكن الذي يستدعي الصورة النمطية التي رآها في الأفلام أو في المسلسلات فإنه يصدم بواقع الحياة الصحيح والحقيقي عندما يتزوج، فيحصل بذلك فعلا الخلاف والشقاق الذي ينبني على غير هدى وعلى غير صدق وعلى غير حق. نبدأ أولا بحقوق الزوج، لأن الزوج مقدم على الزوجة وهو أعلى درجة منها، كما قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن درجة، أيضا جعل الله عز وجل القوامة للرجل، القوامة للرجل. وهذا الأمر قد يظن بعض الناس أن فيه انتقاصا للمرأة، هذا ليس بصحيح. يعني هذا هو شرع الله، هذا هو خلق الله، هذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، أنه جعل جنس الرجال مقدم على جنس النساء. ولا يمكن لإنسان أن يعترض على خلق الله وعلى أمر الله وعلى قضاء الله وقدره، هذا أمر قدره الله وقضاه الله عز وجل، فلا يمكن لإنسان أن يعترض على أمر الله. ولهذا لما قالت أم سلمة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فنزل قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، والعلاج واسألوا الله من فضله. كل واحد يسأل الله من فضله فيما يتوافق مع فطرته وخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. أما أن يعترض الإنسان على خلق الله وعلى أمر الله وعلى قدر الله وعلى قضاء الله عز وجل لهذين النوعين وهذين الجنسين، فهذا يخشى على الإنسان إذا فعل هذا الفعل أنه يمرق من دين الله وهو لا يشعر، أن هذا فيه اعتراض على الله. والاعتراض على الله ولا شك إذا كان الإنسان عالما بذلك فإنه يخرج من دين الله عز في علاه. فيحرص الإنسان سواء الرجل أو المرأة وبالذات النساء، ومن يطالب الآن زورا وبهتانا بحقوق النساء في هذه الأمور التي قدرها الله عز وجل وقضاها الله عز وجل وليس لأحد من البشر أي تصرف فيها، من قضية التفضيل، من قضية القوامة، من قضية الميراث وغير ذلك من الأمور التي جاءت في ديننا وفي شرعنا، وليس لأحد أن يتصرف أو يغير أو يبدل في هذا الأمر، فليس لنا إلا التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بقضية لا بد أن يعيها كل من يدخل في عقله شيء من هذه الشبه التي تطرح وأيضا والتي تقذف في الإعلام وفي غيره، أن هذا فيه انتقاص للمرأة وأنه لا بد من المساواة بين المرأة والرجل. هذا لا يمكن أن يكون، لأن هذا هو خلق الله، ليس لأحد من البشر أن يتصرف فيما خلق الله عز وجل الناس عليه وفطر الناس عليه، هذه هي فطرة المولى عز في علاه. فجعل للرجل هذا الحق، وأيضا جعل للمرأة سيأتي معنا جعل لها أيضا حقا عظيما، في كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء واستوصوا بالنساء خيرا، وغير ذلك من الأحاديث التي ستمر معنا إن شاء الله، ستأتي معنا إن شاء الله في حقوق الزوجة. لكن من تقدير الله عز وجل ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل الرجل مقدما على المرأة وجعل له درجة على المرأة، منزلة أعلى في القوامة، في النفقة، في الرعاية والحماية والحفظ والصيانة وغير ذلك من الأمور. ها الله عز وجل جعل للرجال هذه الدرجة وقدمها وقدم جنس الرجال على جنس النساء. فالمرأة لابد أن تؤدي هذه الحقوق للزوج طائعة قابلة لها راضية بقضاء الله وقدره، راضية بأمر الله وبخلق الله وبحكمة الله عز وجل في هذا الأمر، دون جدال أو دون عناد أو دون مماحكة في هذا الأمر أن فيه انتقاص أبدا. المرأة تتعبد الله عز وجل بهذا الأمر، تتعبد الله بطاعة زوجها وتعلم أن زوجها هو جنتها ونارها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن من 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 مما ينبغي على المرأة أن تعرفه أن تعرف حق الزوج، تعرف حق زوجها وله المكانة العالية الكبيرة العظيمة في حياتها، له المكانة الكبيرة والعالية في حياتها. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لعظم حق الزوج، لعظم حق الزوج. لكن هذا الأمر لا يعيه إلا المؤمنة الموفقة، المؤمنة التي تسلم لأمر الله، لقدر الله، لحكم الله عز وجل، لشرع الله عز وجل، لكن التي تجادل وتعاند بالباطل، فإن هذه المرأة قد تخذل في حياتها ولا توفق، ولا توفق. لكن يجب على المرأة أن تسلم، يعني هذا هو شرع الله عز وجل، لا بد أن تسلم لهذا الأمر وتعرف أن زوجها له المكانة العالية الكبيرة التي جعله الله عز وجل وجعله نبيه صلى الله عليه وسلم، جعله في هذه المكانة، جعله في هذه المكانة. هذا دين، هذا دين لابد أن نسلم به. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أيضا جعل الله عز وجل القوامة بيد الرجل، هو الذي عليه النفقة، وهو الذي بيده الطلاق، وهو الذي عليه السكن وغير ذلك، وله وعليه المهر للمرأة. هذه كلها من القوامة التي تكون بيد الرجل على المرأة، وهذه القوامة نص الله عز وجل عليها في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا حكم الله، يعني ليس لأحد خيار أن يقول أن تقدم المرأة ويكون القوامة بيد المرأة. ومع الأسف يعني مع أن هذه الآية نص في هذه القضية وواضحة جدا، والذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بكلام الله ويؤمن بشرع الله وبحكم الله في الكون لا يمكن أن يجادل في مثل هذه القضايا. الآن من الطرح الفاسد الذي ينادى به قضية المساواة، وأن المرأة تشارك الرجل في حياته في القوامة، وأيضا تكون المرأة بيدها الطلاق وغير ذلك، بل وصلوا إلى ما هو أنكى وأفسد من ذلك. هناك من يطالب بتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة، وهذا ولا شك والله من أبطل الباطل، وهو الفساد العظيم الذي انسرنا فيه مع هؤلاء المفسدين، فإن هذا الطريق لا نهاية له إلا إلى جهنم، وهو من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن اتبع هذه الخطوات سيصل إلى الهلاك. فالله عز وجل جعل القوامة للرجل تفضيلا له لجنس الرجل على جنس المرأة، وهذا من حكم الله ومن شرعه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة مأمورة بطاعة زوجها، مأمورة بطاعة زوجها، يعني القضية قضية دين وعبادة، تتعبد الله عز وجل بطاعة الزوج، تتعبد الله عز وجل بطاعة الزوج. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى تؤدي حق زوجها، يعني لا يمكن أن ترضي الله عز وجل إلا إذا أرضت زوجها، إلا إذا أرضت زوجها، ولا يمكن أن تقوم بحق الله إلا إذا قامت بحق زوجها، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه ذلك الحق. فهي تطيع الله وتتعبد الله عز وجل بفعل هذا الأمر، بطاعتها لزوجها والقيام بحقه وأداء ما عليها من واجبات للزوج، هي عبادة تتعبد الله عز وجل بهذا الأمر. وهذا نص صريح من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الأمر: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ومع الأسف مثل هذه الأحاديث العظيمة التي جاءت من لسان الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قد يجهلها كثير من النساء، ولا تسمع إلا الطرح الذي يخالف شرع الله ويخالف كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الكلام الباطل الذي لا ينبغي والذي يكون بسببه النزاع والشقاق بين الزوجين. لكن إذا عرفت المرأة هذا الحق وهذا الواجب عليها وأدته بإيمان وطاعة وتسليم لله أولا ثم لكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، فإنها بذلك تتعبد الله وتكون مرأة صالحة بإذن الله، تكون مرأة صالحة بإذن الله، وتلحق بركب الصالحات المؤمنات العظيمات التي أثنى عليهن نبينا صلى الله عليه وسلم، كخديجة رضي الله عنها وأرضاها التي جاءتها البشرى من الله عز وجل بسبب طاعتها وحبها لزوجها صلوات ربي وسلامه عليه وقيامها بحقه على أكمل وجه. فجاءتها البشرى عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خديجة، فقال له: هذه خديجة قد أتت ومعها إدام أو طعام، فأقرئها من ربها ومني السلام، فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ونقف إن شاء الله مع هذا الحديث بعد الفاصل.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. قناة زاد العلمية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، توقفنا قبل الفاصل مع قصة خديجة رضي الله عنها عندما جاء جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد أتت معها إدام من طعام، فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. وذكر شراح الحديث يعني هذه البشارة وهذه التكرمة العظيمة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، والمرأة التي تكون فعلا موفقة ومسددة وتعرف الذي ينفعها من الذي يضرها، المرأة الصالحة التي تريد الخير، أعظم ما تتمثل به وأعظم ما تتشبه به في هذه الدنيا هي سيرة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وفيها والله العجب العجاب، فيها العجب العجاب بالنسبة للنساء. لو نظرت المرأة في سيرة خديجة يعجب الإنسان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة، لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها وأرضاها، مع أنه تزوجها وهي سيب وهي أكبر منه سنا، ومع ذلك لم يتزوج عليها، وكان الوفاء والحب لها باق في قلبه حتى بعد موتها، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تغار منها حتى بعد موتها. وما الذي سبب هذا؟ ما الذي أوصل خديجة إلى هذه المكانة العظيمة في قلب حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو نظرت المرأة في سيرة خديجة وعرفت كيف كانت تعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، والله لحصلت السعادة العظيمة والحب العظيم في بيتها، ونشرت المحبة في بيتها، وفعلا يكون البيت سكن كما كان بيت خديجة رضي الله عنها سكنا للنبي صلى الله عليه وسلم. بشرها الله عز وجل، بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب، وهو اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. قالوا لا صخب فيه، الصخب هو الجلبة وارتفاع الأصوات. الله عز وجل كافأها على أنها جعلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم هادئا، فيه الراحة، فيه الطمأنينة، فيه السكينة، فكان الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعوضها الله عز وجل بفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب ولا تعب، لم تكن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يرهقه أو يتعبه، بل كانت تقوم بشؤون بناتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل البعثة الليالي ذوات العدد يتعبد الله عز وجل في الغار. فهذا هو حال خديجة، وهذه هي حياة خديجة، المرأة الموفقة التي تنظر في حياة خديجة وكيف وصلت إلى هذه المكانة العظيمة. فهذا جزء من حق الرجل على المرأة، جزء من حق الرجل على المرأة، إذا أدته فإنه يحصل لها يعني هذا الفضل الكبير والعظيم، وقد تلحق بإذن الله إذا نوت هذا الأمر وتعبدت الله عز وجل به وأخلصت النية، قد تلحق بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بأن يبشرها الله عز وجل ببيت في الجنة بفعلها وصبرها وإخلاصها وأدائها لحقوق زوجها. أيضا من البركات التي تحصلها المرأة في أدائها لحق زوجها أنها بإذن الله يضمن الله عز وجل لها الجنة، كما ضمن لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا كانت خديجة بشرت بهذا الأمر مباشرة، فإن المرأة قد تبشر بإذن الله دون أن تشعر ودون أن تعلم، ويكتب الله عز وجل لها هذا البيت الذي تراه بإذن الله في يوم القيامة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. وأبواب الجنة ثمانية، ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذه منزلة عظيمة وعالية للمرأة إذا أدت هذا الحق. إذا صلت المرأة خمسها أدت الفروض التي عليها، لأنه يعني لا يمكن أن تتعبد الله عز وجل بفعل قبل أن تؤدي الحق العظيم الذي هو لله عز في علاه، وصامت شهرها وهذا ركن من أركان الإسلام، وحصنت فرجها وهذا منتهى العفة والطهارة في المرأة، منتهى العفة والطهارة في المرأة أن تحصن فرجها وأن تحفظ نسل الرجل مما يشينه، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها. قارن الله عز وجل طاعة الزوج بهذه الأمور، الصلاة صلوات الخمس والصيام وتحصين الفرج وطاعة الزوج. إذا فعلت المرأة هذه الأفعال اليسيرة، ولاحظوا أن الله عز وجل لم يكلف المرأة كما كلف الرجل بالجهاد أو بالنفقة أو بغيرها من الأمور العظيمة وبالإمامة، لكن الله عز وجل جعل هذا التكليف اليسير رحمة بالنساء، رحمة بالنساء. ولا بد أن تعرف المرأة هذا الأمر، أن الله عز وجل رحمها وخفف عنها وجعل هذه التكاليف التي تكون سببا في دخولها الجنة. ثم إذا أدت هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة في هذا الحديث، إذا صلت خمسها وصامت فرجها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت، من أي الأبواب شئت، الأبواب الثمانية مفتوحة للمرأة، تدخل من أي باب من هذه الأبواب الثمانية ببركة أدائها لهذه الحقوق التي ذكرها الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من الحقوق العظيمة على المرأة التي يجب أن تؤديها راضية مسلمة بهذا الأمر أن المرأة لا تمتنع عن زوجها، لا تمتنع عن زوجها، وهذا حق عظيم على المرأة للزوج، حق عظيم على المرأة للزوج أنها تطيعه إذا أرادها لنفسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا قضية ليست بالهينة، لعنة ممن ومن الملائكة، إذا باتت المرأة وزوجها غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها، فإن الملائكة تلعنها، وليس بالأمر الهين أن تحصل المرأة أو أن تقع المرأة في هذا الجرم العظيم وأن يكون النتيجة لهذا الأمر أن الملائكة تلعنها طوال الليل، طوال الليل حتى تصبح. فيجب للمرأة إذا دعاها زوجها، إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تجيب وأن تطيع، لأن هذا أمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل وشرع الله عز وجل الذي جعله للزوج على المرأة. فيجب على المرأة أن تسمع وأن تطيع وألا تمانع وألا تمتنع عن زوجها إذا أرادها. أيضا من الحقوق التي للزوج على المرأة أن تلزم المرأة بيتها، هذا إذا أراد الرجل أن, 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 أن لا تخرج المرأة من البيت لعمل أو لغيره فإنه من حق الرجل أن يلزم المرأة بالقرار بالبيت، بل ألزمها الله عز وجل كما ألزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل في المرأة، الأصل في المرأة القرار في البيت، الأصل في المرأة القرار في البيت، ومع الأسف الآن الذي يطرح في الإعلام يخالف هذا الأصل، يقول مثلا عندنا عدد كذا آلاف مئات الألوف من النساء العاطلات، العاطلات، من قال أن المرأة عاطلة؟ المرأة عاملة في بيتها وليست عاطلة، المرأة مدرسة في بيتها كما قال شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومع الأسف هذا الذي يطرح هذا مخالف لشرع الله عز وجل، مخالف لشرع الله أن الأصل في المرأة الخروج، الأصل في المرأة القرار، لكن لو خرجت لحاجة لعمل برضا الزوج هذا لا بأس به، لكن أن نجعل الأصل هو الخروج هذا هو المخالفة لشرع الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فهذا هو الأصل في المرأة القرار في البيت، ولا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. وكم من المشاكل الزوجية التي حصلت بين الرجل والمرأة بسبب تمرد المرأة على هذا الأصل، تمرد المرأة على هذا الأصل، تريد أن تخرج يعني لا تريد أن يكون الزوج هو الآمر والناهي والأوامر بيده والنواهي كذلك، فتريد أن يكون عندها شيء من الحرية مما يعني يزين لها هذا الأمر، فتبدأ المشاكل في هذا البيت، وقد يصل إلى مرحلة الشقاق والخلاف ثم الطلاق لمخالفة هذا الأصل الذي جعله الله عز وجل في كتابه الكريم. أيضا من حق الزوج على المرأة ألا تصوم إلا بإذنه، ألا تصوم إلا بإذنه، والمقصود بذلك صيام التطوع. أما الفرض الذي هو صيام رمضان أو القضاء فإن المرأة تصوم وليس لا يعني لا تستأذن من زوجها، يعني لا، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا ركن من أركان الإسلام. أما صيام النفل فحق الزوج مقدم على صيام النفل، حق الزوج مقدم على صيام النفل، إذا أذن الزوج أو تعرف من زوجها أنها لا يمانع في ذلك فلها أن تصوم. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذه جملة من الحقوق التي تكون على المرأة لزوجها أو للزوج على زوجته. ولعل نقف عند هذا الحق ونكمل في الحلقة القادمة بقية الحقوق بإذن الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا صالحين مصلحين هادين مهديين، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية.